طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله في منظومته المسمى بتربة الطرف في مصطلح من سلف، قال: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. قال المعلق وفقه الله: هاي أي المتروك إذا كان الراوي متهما بالكذب. المتروك إذا كان الراوي متهما بالكذب. مر معنا في حيث الموضوع أن يكون الراوي إيش؟ متى يقال هذا حديث موضوع؟ إذا كان في سنده كذاب، إذا قيل فيه كذاب أو وضاع، يعني الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه موضوع. لكن الذي يتهم بالكذب، يتهم بالكذب، كان يكون يعني ممن عرف بالكذب في حديث الناس ولا يعرف عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال متهم بالكذب، فهو محل تهمة. كون يكذب في حديث الناس فلا يستبعد أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال متهم بالكذب، فحديثه يسمى متروك. حديثه يسمى متروك. قال: وإن يكن متهما به فقط، يعني متهم بالكذب، فذلك المتروك، هذا هو الحديث المتروك. عند من فرط، أي من سبق. قال: عند من فرط، أي من سبقه، يعني من أهل العلم والحديث. قال: المتروك لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروكة لا فائدة منها، لأن البيضة بعد خروج الفرخ قشر، ما في فائدة، فيقال له تريكة أو متروكة. قال: أي متروكة لا فائدة منها، وخصها بعضهم ببيضة النعام. قال: واصطلاحا هو الحديث الذي في سنده راو متهم بالكذب. الحديث المتروك هو الحديث الذي في سنده راو متهم بالكذب. قال: أسباب اتهام الراوي بالكذب. قال: أحد أمرين: الأول ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني لا يعرف طريق لهذا الحديث إلا من جهة هذا المتهم، ويكون هذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة، يعني شيء يخالف الأدلة الصحيحة الثابتة في الشرع، ولا يعلم له علة إلا هذا الراوي المتهم بالكذب، فيقال هذا متروك، فيرد الحديث بسبب ذلك. الثاني أن يظهر منه الكذب في حديث الناس، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، يعلم منه أنه يكذب إذا حدث الناس، يعني في كلامه مع الناس يكذب، لكن لا يعلم منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متهم، فيكون هو محل تهمة بالكذب، فحينئذ يرد حديثه بسبب ذلك. قال: مثال حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر، هذه نافذة تفتح، افتح قال عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة الفجر، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال: وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما في عمرو بن شمر متروك الحديث، يعني هذا الحديث مداره على عمرو بن شمر هذا، وهو متروك، يعني ما رواه أحد إلا غيره، وهذا الحديث مخالف للحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط في الفجر. حديث الصحيحين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر أنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، دعاء القنوت، قنوت النوازل. وهكذا أيضا في قنوت الوتر، أما في الفجر على سبيل الدوام فهذا لم يصح. جاء في حديث أنس ما زال يقنط حتى في الصبح حتى فارق الدنيا والحياة، وهو ضعيف من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف. فهذا الحديث مخالف أيضا للأدلة الصحيحة في عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أيضا التكبير يوم عرفة من صلاة الغداء هذا أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به عن جمهور أهل العلم هو الصحيح أنه يشرع التكبير، لكن كونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت في حديث صحيح. وقوله هنا يقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق، كيف يقطع صلاة العصر؟ ما يصليها آخر أيام التشريق، هذا شيء مخالف للأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. فيعلم من هذا أن الحديث غير صحيح، وعلته هذا عمرو بن شمر هذا متهم بالكذب فهو متروك. قال رتبته مر بنا أن شر الضعيف الموضوع ويليه المتروك، فهو بعد الموضوع، أن الموضوع راويه يقال فيه كذاب، والمتروك يقال فيه متهم بالكذب، فهو في درجة بعد درجة الموضوع. قال ثم المنكر الحديث يقال فيه حديث منكر، هذا بعد الحديث الذي يقال فيه متروك. قال ثم المعلل يعني ما فيه علة، قد تكون العلة كونه مرسل أو كونه موقوف أو كونه منقطع. قال ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب. قال كذا رتبه الحافظ ابن حجر، يعني جعل رتبة الضعيف على هذه المراتب، أشدها ضعفا الموضوع، ثم يليه المتروك، ثم يليه المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج يعني ما فيه زيادة كلام براو من رواة الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المقلوب أي الحديث الذي قلب على راويه، ثم المضطرب. وعلمنا المضطرب إذا حصل اختلاف، وسيأتي إذا حصل اختلاف في سند الحديث أو متنه ولم ترجح أحد الطرق أو الروايات فيحكم عليه بالاضطراب. طيب إذن الحديث المتروك من قسم الضعيف الضعف الشديد الذي لا يقبل في الشواهد، الموضوع والمتروك والمنكر هذا لا يقبل في الشواهد، كذلك المدرج وهكذا المضطرب، لأن الاضطراب يدل على عدم ضبط الحديث إلا إذا رجحت إحدى روايات الحديث فذاك، وإلا فإن الحديث يترك. نعم. وهكذا المقلوب. طيب قال الناظم رحمه الله وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش فمنكر دعو، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. قال المنكر لغة اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. المنكر اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. نعم. قال واصطلاحا للمنكر تعريفان كما أشار الناظم رحمه الله. الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وبه عرفه البيقوني بقال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا الأول الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. نعم. وهذا أشار إليه بقوله وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش فمنكر دعو. هذا التعريف الأول أنه مسمى المنكر الذي في سناده راو فاسق أو فيه غفلة كثرت غفلته، أو ذو غلط، أو ذو غلط عنده يعني غلط فاحش، فهو كثير الغلط في رواية الحديث، فيسمى حديثه منكر. التعريف الثاني قال: الثاني ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وبه عرفه الحافظ. وعلى هذا التعريف كثير من المتقدمين. وأشار إليه بقوله: وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. وقد يقيد بما خالف ما لثقة، يعني قد يعرف المنكر بمخالفة هذا الضعيف للثقة، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة فيسمى منكر. أما إذا كانت المخالفة من مقبول فيسمى حديثه إيش؟ شاذ. يسمى حديثه شاذ، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لكن المنكر أن تكون المخالفة من ضعيف، يكون المخالف هو راوي ضعيف، فيحكم على حديثه بإيش؟ بالنكارة، يقال هذا حديث منكر. طيب، إذن عندنا الآن تعريفان للمنكر. التعريف الأول: الحديث الذي في راويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فيسمى حديثه منكر، أو مخالفة الضعيف للثقة أو من هو أولى منه فيسمى حديثه منكر. قال: الفرق بين الشاذ والمنكر. قال: أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا الشاذ يكون المخالف هو في الأصل ممن يقبل حديثه، قد يكون حسن الحديث وقد يكون ثقة، لكن يخالف من هو أوثق منه وأولى منه فيسمى حديثه شاذ. قال: أن المنكر مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، تكون المخالفة في المنكر من راو ضعيف. قال الحافظ رحمه الله: وقد غفل من سوى بينهما، يعني من سوى بين الشاذ والمنكر. وأشار يريد بذلك ابن الصلاح رحمه الله، فقد سوى بينهما في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث. طيب، قال مثاله، مثال للتعريف الأول يعني مخالفة الحديث في إسنادي راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. قال: ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر. ووجه النكارة كما عندكم في التعليق، قال السيوطي رحمه الله بعد قول النسائي منكر الحديث، قال: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده، بل أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي 4 أحاديث مناكير. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حكم عليه الإمام النسائي بالنكارة لأنه إيش؟ لأنه ضعيف، ومثله لا يتحمل التفرد، لا يتحمل التفرد. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو عنده ضعف، مثله ما يتحمل أن يتفرد ويخالف الثقات. إذن هذا مثال للتعريف الأول، أنا في سنده الآن راو ضعيف، ويعني ماذا يعني فحش غلطه لكوني عنده عدة أحاديث منكرة قيل فيها أحاديث مناكير، يدل على كثرة يعني غفلته وفحش غلطه، المثال التعريف الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب مصغرا ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، يعني المعروف في هذا الحديث هو الوقف على ابن عباس من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث أطلق عليه أبو حاتم أنه منكر. لماذا؟ لتفرد حبيب هذا برفع الحديث مرفوعا، والصحيح فيه أنه موقوف. طيب، قال: رتبته أنه حديث ضعيف، ومرتبته بعد المتروك كما تقدم، أي الحديث المنكر. قال: وقوله وذا بمعروف سما، وذا أي رواية الثقة المخالفة لرواية الضعيف هو المسمى بالمعروف. سما من السمو وهو العلو والارتفاع، فسما أي علا وارتفع. طيب، وذا بمعروف سما يعني مخالفة الثقة، مخالفة الضعيف، أو رواية الثقة المخالفة لرواية الضعيف تسمى معروف في مقابل المنكر. الرواية التي فيها ضعيف وخالف فيها الثقات تسمى منكر، يقابلها الرواية التي رواها الثقات تسمى إيش؟ تسمى معروف. واضح؟ إذا قيل هذا حديث منكر، إذا أريد أن يذكر ما يقابله فيقال المعروف أنه من حديث كذا وكذا، مثلا يقال هذا الحديث منكر والمعروف أنه موقوف وليس بمرفوع. مثله مثل الشاذ وإيش والمحفوظ، الشاذ يقابل المحفوظ، إذا حكم على رواية الراوي بالشذوذ فيقال والمحفوظ أنه كذا وكذا في مقابل الشاذ. وهنا يقابل المنكر المعروف، يقابل المنكر المعروف. لو روى هذا الضعيف الحديث موصولا يقال هذا منكر والمعروف أنه مرسل، أرسله فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. قال: المعروف لغة اسم مفعول من عرفة، واصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف عكس المنكر، ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف. مثاله: أما مثال فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر، وهو من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على ابن عباس، أي أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف، أن هذا الحديث من كلام ابن عباس من قوله ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر. قال: وهو عكس رواية حبيب الذي رواه مرفوعا، لأن ابن أبي حاتم قال بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع قال: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن المنكر يقابله المعروف، الحديث المنكر يقابله المعروف، كما أن الشاذ يقابله المحفوظ. طيب في شيء يتعلق بهذا؟ واضح؟ طيب قال الناظم رحمه الله: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. قال: المعل لغة اسم مفعول من أعله إذا أصابه بعلة. إذا أصابه بعلة فيقال فلان معلول، يعني مصاب بعلة، بمرض أو سقم أو جرح أو كسر. قال: واصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على، عندنا غلا الصواب، الصواب على، اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. نعم، ولهذا قالوا: ما به وهم خفي. أما إذا كان ظاهر، ها، إذا كانت العلة ظاهرة فهذا لا يسمى يعني معلل. المعلل الذي يكون فيه العلة خفية، من يقال هذا هي ضعيف لكونه كذا وكذا. نعم، وأيضا أن تكون العلة قادحة، فإن كانت غير قادحة هذا لا يضر، لا يسمى هذا حديث معل أو معلول. يعني مثلا إبدال ثقة بثقة هذا ما يضر، لكن إذا كان أبدل الثقة بضعيف هذه علة قادحة، هذه علة قادحة كما سيأتي. إذن هو الحديث الذي طلع فيه على علة خفية مثل إبدال ثقة بضعيف، والصحيح أنه من رواية الضعيف، هذه علة خفية قادحة. أو روي الحديث مرفوعا والصواب فيه الوقف، أو روي موصولا والصواب فيه الإرسال، هذه علة القادحة. أو روي متصلا والصحيح فيه الانقطاع، أن فلان لم يسمع من فلان ونحو ذلك. قال: تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. ظاهر السند أنه صحيح متصل ومرفوع أو مرفوع أو كذلك يعني سالم من الانقطاع، ثم يأتي حافظ من الحفاظ ويقول: الصحيح أن فلان لم يسمع من فلان، إذن هذا منقطع، هذه علة خفية. أو الصحيح فيه الإرسال للوصل، أو الصحيح فيه الوقف للرفع. قال: وتسميته بالمعل هو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، يعني يقال حديث معل. والتعبير بالمعلل جاء على غير المشهور، ومنهم من عبر بالمعلول وهو ضعيف، وهو ضعيف مرذول عند أهل اللغة والعربية. نعم، لماذا؟ قالوا: لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول، فلا يقال معلول إنما يقال معل. قال إمام العراقي في ألفيته: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، سميه معلل، قل حديث معل أو معلل ولا تقل حديث معلول. قال: العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، ممكن يزاد مع أن الظاهر السلامة منها، يعني من هذه العلة في ظاهر السند. قال: فلا بد أن يتحقق في العلة شرطان. قال: الأول الخفاء والغموض، تكون هذه العلة خفية غير ظاهرة، غير ظاهرة. والشرط الثاني أن تكون قادحة، فإن لم تكن قادحة فلا يكون معل، لا يكون هذا الحديث معل كما سمعتم. إذا أبدل ثقة بثقة هذا غير، ليست بعلة قادحة. أو يكون الحديث روي مرفوعا وموقوفا، صح مرفوعا وصح موقوفا، هذا علة غير قادحة. قال: فإن اختل أحد هذين الشرطين بأن كانت العلة ظاهرة أو كانت غير قادحة فلا تسمى علة في الاصطلاح. إذا اختل أحد الشرطين بأن كانت العلة ظاهرة أو كانت غير قادحة لا يسمى هذا علة في الاصطلاح. قال وقد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، فقد يطلقونها على أي طعن موجها للحديث وإن لم يكن فيه خفيا أو قادحا، وهذا من باب التوسع في الاستعمال، فيقال هذا حديث معل وإن كان العلة ظاهرة، يقال هذا حديث معل على المعنى العام، قد يكون معل بسبب ضعف في سنده، فلان الراوي ضعيف، فيطلقون لفظ المعل على ذلك، يعني على باب أوسع من باب الخاص. قال في من النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، ومن الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، ولهذا قال بعض من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل، ما هو صحيح معلل، يعني أنه روي من طريق معلل ومن طريق صحيحة، فأرسل راوي الحديث مع أن الصحيح فيه الوصل، فالإرسال علة لكن الوصل ثابت، فيكون حديث صحيح وهو يعني معلل بروايته مرسلة، برواية مرسلة. طيب قال جلالة هذا العلم، قال اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، ولهذا لم يتمكن منه إلا القليل من الجهابذة كابن معين وابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. قال ما هو الإسناد الذي يتطرق إليه التعليل؟ قال يتطرق التعليل إلى الإسناد الذي ظاهره الصحة، لأن الضعيف لا يحتاج أن يبحث عن علله لأنه مردود، ولهذا اشترط فيه ماذا؟ أن تكون خفية، لأن إذا كان ظاهر خلاص معروف أن هذا ضعيف، لكن الذي يبحث فيه وينظر ما كان ظاهره الصحة والاتصال، هذا يتطرق إليه التعليل والنظر والبحث في سنده. قال بما يستعان على إدراك العلة؟ قال يستعان على إدراك العلة بأمور، منها تفرد الراوي، تفرد الراوي بهذا الحديث، الثاني بمخالفة غيره له، كون هناك من خالف هذا الراوي سواء في الوصل أو في الإرسال أو في غير ذلك. قال الثالث قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم، فيعرف حينئذ بأن هذا الحديث معلل. قال ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ قال الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة. قال ابن المديني رحمه الله الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، فجمع الطرق يبين موقع الخطأ في الحديث، وقد يعلل الحديث يعني بالحفظ والخبرة كما قال هنا الحاكم في حاشية، إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. نعم قد يسمع المحدث الحديث فيعرف أن هذا الحديث فيه علة بحفظه للطرق الحديث وروايات الحديث، فيعرف أن هذا الحديث معل. قال أين تقع العلة؟ قال تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، كالتعليل بالوقف والإرسال، أن يعل بالوقف قد روي مرفوعا أو يعل بالإرسال قد روي موصولا. قال وقد تقع في المتن وهو الأقل، مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. عندكم بالحاشية يعني ذكر شيء ما يتعلق بهذا الحديث أنه حصل فيه شيء من الخطأ، طيب نقرأ على باب الفائدة. قال هنا: من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنهم لا يذكرون بسم الله في أول القراءة ولا في آخره، هكذا جاءت رواية في مسلم. قال: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور، يعني نفي ذكر البسملة. قال: لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فكانوا يستفتحون القراءة حمد الله بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ. يعني قالوا هاي رواية فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، هذه رويت بالمعنى، رويت بالمعنى هذه الأحاديث، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فظن أنهم ما يذكرون البسملة لا في أول القراءة ولا في آخرها. فهذه اللفظة حصل فيها يعني خطأ، فهي معلة. وفي الكتاب تقييد الإيضاح الإمام العراقي رحمه الله بحث حول هذه المسألة. قال: هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ قال: قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. يعني إذا أعل الحديث بالإرسال وقد روي موصولا، فإذا كان مرسلا فهو ضعيف، المرسل من قسم الضعيف، وحينئذ لا يستدل بهذا المتن الذي سنده مرسل. قال ثانيا: وقد تقدح، يعني تطعن أو تؤثر في صحته، تقدح في صحته يعني. نعم. قال: وقد تقدح في الإسناد خاصة، وتكون ويكون المتن صحيحا، مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله بن دينار، فهذا المتن صحيح، وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن كلا من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. فهنا الآن العلة تقدح في السند لكن ما تقدح في المتن، يعني رواية الحديث من هذه الطريق رواية عمرو بن دينار هو خطأ، لكن هل يقدح في صحة الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن البدل الذي هو رواية الحديث عنه هو عبد الله بن دينار، وهو ثقة أيضا، هو ثقة، فهنا أبدل ثقة بثقة، وحينئذ هذا لا يضر في متن الحديث. واضح؟ إذن العلة في الإسناد قد تقدح في المتن وقد لا تقدح في المتن. تقدح إذا كانت إذا كان ضعف الإسناد ضعف مطلق، مثل يعني تعليل الحديث بأنه مرسل أو بأنه موقوف ليس بمرفوع ولا بمتصل، هذا يقدح في المتن. أما إذا ضعف الإسناد أو حصل خطأ في الإسناد بإبدال راو براو آخر وكان الآخر ثقة، هذا وإن كان خطأ في السند لكن لا يضر في المتن، لأن المتن صحيح والرواية هي من رواية الثقة، وهذا لا يضر. قال: ما هي أشهر المصنفات فيه؟ قال: كتاب العلل لابن المديني، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، والعلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمعها وأوسعها. يعني إذا أردت أن تعرف هل هذا الحديث أحد علّه من الحفاظ ترجع إلى هذه الكتب، تنظر في علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، نعم، علل الكبير للترمذي، وهكذا الإمام أحمد، تنظر هل الحفاظ علّوا هذا الحديث فتتعرف على ذلك. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.